بحق الجهة المخالفة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بغارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة برعشيت بقضاء بنت الجبيل جنوبي البلاد. وأشارت مصادر طبية إلى ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في منطقة الراشية الوادي في البقاع شرقي البلاد. وكان سبعة أشخاص أصيبوا جراء اعتداء مماثل على مركبة قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت الجبيل جنوبي لبنان. دعا لقاء الأحزاب والشخصية اللبنانية حكومة البلاد إلى إدانة تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية اللبنانية. وأعرب لقاء الأحزاب عن قلقه بسبب خطورة ما زعمته السفارة الأمريكية في بيروت حول منعها حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدبلوماسية والسيادة لبنان وتحريضا على الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وشدد لقاء الأحزاب على أن هذا النوع من التصريحات يتجاوز حدود العمل الدبلوماسي لتضمنه تهديدا وتدخلا بشؤون البلاد وتعاملها مع حزب وطني كبير يشكل مكونا أساسيا في النسيج السياسي اللبناني. كشفت حكومة صنعاء عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة تجسسية تعمل ضمن غرفة عملية مشتركة تجمع CIA الأمريكي والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية وتتخذ من الأراضي السعودية مقارا لها. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن العملية جرت على عدة مراحل بعد رصد وتحريات دقيقة ومتابعة مكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخططات عدوانية تستهدف اليمن. وبحسب البيان قامت الخلايا التجسسية برصد مواقع البنية التحتية المدنية ومحاولة كشف أماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بها القوات المسلحة العدو الصهيوني، إلى جانب جمع معلومات عن قيادة مدنية وأمنية يمنية حول تفكيك شبكة تجسس كبرى مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة تقودها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية من داخل الأراضي السعودية. نستمع إلى التقرير التالي.
يوم تاريخي يسجل نصرا مؤزرا لصنعاء وضربة قاسمة لمحور الشر المتحالف ضد اليمن، بما أعلنته وزارة الداخلية كإنجاز أمني غير مسبوق في عملية أطلقت عليها اسم ومكر أولئك هو يبور. هذا الإنجاز يتمثل في تفكيك والقبض على شبكة تجسس كبرى تتبع غرفة عمليات مشتركة مقرها السعودية يقودها مثلث العدوان الأبرز المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية.
قامت الغرفة المشتركة بتنسيق الجهود التخريبية والتجسسية ضد اليمن، وباشرت عملها من على الأراضي السعودية لتشكيل خلايا صغيرة ومتعددة تعمل بشكل منفصل عن بعضها وترتبط كلها بالغرفة المشتركة للأعداء.
بيان وزارة الداخلية أعلن أن التحقيقات كشفت عن عمل هذه الشبكة في محاولات رصد المواقع العسكرية الحساسة، والأخطر من ذلك تورط هذه الخلايا في تزويد العدوان بالأحداثيات التي أدت إلى سفك دماء اليمنيين في عدد من الجرائم التي ارتكبها العدو ضد منشآت مدنية وخدمية عامة.
لا تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في بلادنا من ضبط عدد من خلايا تجسسية التابعة للاستخبارات السعودية والأمريكية والإسرائيلية. كانت تعمل هذه الاستخبارات المعدية مجتمعة بغرفة عمليات مشتركة لمحاولة جمع معلومات واستهداف أماكن ومنشآت مدنية وجمع معلومات عن القدرات العسكرية والإضرار بالموقف الحربي والاقتصادي والسياسي الجمهوري اليمنية.
تقول مصادر أمنية إن هذه المرة لم يأتي الإعلان الرسمي لوزارة الداخلية إلا بعد إجراءات صارمة تم فيها التأكد من البدء بالمحاكمة لهذه الخلايا. ووزع الإعلام الأمني عقب بيان هذا الإنجاز مشاهد لاعترافات هذه الشبكة وفيها الكثير من تفاصيل المخططات التجسسية لصالح أمريكا وإسرائيل والسعودية.
رصد البيانات والمعلومات عن قيادة الدولة السياسية والعسكرية والأمنية من الصف الأول. هذا ورسل لي موقع قال اشتيك تروح على الحشد، انا متجمع اشتيك تروح تصوره.
قام ناصر برصد منزل متواجد في شارع ايران جوار قاعة سام، وقمت مساعته بوضع كاميرا لهذا المنزل.
تتبع وملاحقة لأكبر خلية تجسسية أمريكية إسرائيلية، ثم قبض ومحاكمة في فترة وجيزة في إنجاز غير مسبوق لوزارة الداخلية اليمنية، تسابق فيه الوقت وتقطع فيه دابر الخلايا المعادية.
استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحية الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي المنطقة نفسها. إلى ذلك تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذته آلية الاحتلال فيما دمرت مبان في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. إلى العناوين. إيران تتوعد الولايات المتحدة بتحمل عواقب عدوانها الأخير. افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية العراقية. استشهاد مدني بنيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه اليوم موضوع تداعيات الضغوط الأمريكية على إيران. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لم تتمكن حتى الآن أي منظمة لا سيما المنظمة الدولية للطاقة الذرية أن تثبت بأن إيران بصدد تصنيع قنبلة نووية، ولم يستطع أي طرف الحصول على دليل ذلك، رغم وجود قدرة لدى الولايات المتحدة في ادعاء وجود دليل والترويج لهذا الادعاء، كما حصل قبيل غزو العراق ومزاعم وجود أسلحة كيميائية، وهذا بحد ذاته دليل قانوني دامغ على صحة مواقف المسؤولين الإيرانيين من برنامجهم النووي، فضلا عن أن إيران لن تتراجع قيد أنملة عن حقها في امتلاك التقنية النووية والمنظومات الدفاعية. وأكد ذلك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مؤخرا أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي أو عن برنامجها الصاروخي الدفاعي مهما كانت الظروف. وقال بيزشكيان أن طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، لكنها لن تفاوض أو تتخلى عن برنامجها الصاروخي الدفاعي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى دائما للسلام وأنها لن تخضع للإكراه أو الإملاءات من أحد. ودعا بيزشكيان إلى الوحدة والتكاتف بين الإيرانيين من أجل بناء الوطن والتغلب على الحظر الاقتصادي الذي يفرضه الآخرون على إيران، ومما لا شك فيه أن إيران لن ترضخ للضغوط ولن تتنازل عن حقوقها الأصيلة والمشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي MPT والقانون الدولي.
آمریکایی‌ها گاهی میگن ما اینیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم ونتواصل في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان تداعيات الضغوط الأمريكية على إيران. مستمعينا الكرام، أما الآن فدعونا نرى ماذا جاء في الواتساب ونبدأ معكم إن شاء الله من العراق. أو الإعلامي في اليمن يقول: حين قد يعجز الصهيوني، بل وقد يعجز حتى الأمريكي عن تجنيد عملاء ومخبرين مخلصين وشجعان لا يخافون لعدة عوامل، أبرز والعامل الديني سواء في اليمن أو في إيران أو في جنوب لبنان أو في العراق، ولأن هذا الاحتمال وارد، ولأن اليهود أهل ديانة لا يثقون تماما بمن لا يزال يحمل ذرة من الإسلام، فإنهم يلجؤون إلى أكبر وأهم جهاز استخباراتي في أوساط الأمة الإسلامية، وقد أكدت ذلك الخلايا التي ألقت القبض عليها في اليمن وإيران ولبنان والعراق، والتي كانت تدار مباشرة من قبل ضباط في مكانة المخابرات الإسرائيلية الأمريكية تستفيد وتنفذ عبرها عمليات عسكرية وأمنية. نشكر الأخ محمد الموشكي من اليمن على هذه المداخلة. معنا الآن يبدو هناك، نعم، لنرى هذا الاتصال، رسالة صوتية من حسن من العراق، نستمع.
كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج وشكرا على هذا الموضوع بخصوصه.
وسن،
بلا شك المشاركة في الانتخابات نستطيع أن نقول أنها مهمة للغاية، لأنها فيها مصلحة بلد وبناء دولة وبناء مستقبل البلد، والشعب يجب أن ينتبه على هذه المصلحة.
شكرا لوسن حسن من العراق. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعم أعزائي الكرام، ستدافع إيران عن حقوقها بقوة وصلابة، ولا يمكن لأمريكا والغرب فرض الشروط عليها، فهي قوية بما فيها الكفاية ولا يمكن أن تهزم، وهذا ما اعترف به أيضا القائد السابق لقيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكنزي، وضمن إقراره فشل سياسات واشنطن قبال طهران، فإن إيران حقيقة ثابتة لا يمكن شطبها من المنطقة، وأن أمريكا لم تدرك إيران أبدا، وينبغي أن ترضخ بأن هذا البلد بثقافات مختلفة وتاريخية تعتبر قوة راسخة ومؤثرة في المنطقة، وفي إشارة إلى الخطأ البنيوي لأمريكا في معرفة إيران قال ماكنزي: نحن لم ندرك إيران أصلا، فليس الإيرانيون كغيرهم، فلهم ثقافة وتاريخ مؤزر ولا تنسحب إيران من الساحة، فهذا البلد له سيادة إقليمية ولا يمكن شطبه من الخارطة السياسية للمنطقة. وقال إن فكرة إزالة إيران وهم طفولي، فهي صامدة لآلاف السنين وهكذا في المستقبل، فعلينا القبول بأن هذا الشعب خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لا شك بأن العدو الأمريكي يهدف من خلال الضغوطات المتكررة والمتنوعة التي يمارسها ضد إيران إلى الوصول إلى إيجاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي في إيران، ولكن هذه الضغوطات الأمريكية التي قد مورست على إيران منذ عشرات السنين لم تحقق أي نتيجة تذكر، بل إن هذه الضغوطات كانت دائما وأبدا تصطدم بسلابة القيادة وتلاحم الشعب الإيراني مع الحكومة والجيش والحرس الثوري الإيراني كنتيجة للوعي الكبير الذي يتمتع به كافة الشعب الإيراني. إيران تنتصر والعدو الأمريكي سوف يفشل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان تداعيات الضغوط الأمريكية على إيران. مستمعي الأفاضل، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضها حزمة من العقوبات غير المسبوقة ضمن سياسة الضغوط القصوى، وجدت إيران نفسها في مواجهة ما وصفه محللون أكبر تحدي اقتصادي في تاريخ الجمهورية الإسلامية. توقعت عواصم غربية عدة وعلى رأسها واشنطن أن تكون طهران على وشك الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وأن تؤدي هذه السياسة إلى تغيير في سلوك النظام أو حتى إسقاطه من الداخل. طيب أعزائي الكرام، وصلتنا رسالة من عبد القوي من اليمن عبر الواتساب، دعونا نستمع إليه وهي صوتية.
تداعيات الضغوطات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن كما عهدناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنقاد ولن يكون هناك بإذن الله تداعيات على الجمهورية الإسلامية، خصوصا أن الجمهورية أثبتت في المراحل السابقة أنها حاضرة وأنها قطعت أشواط كبيرة في وجه الضغوطات الأمريكية، ولن تستطيع مجددا الولايات المتحدة أن تركع الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن إلى جانب المحور، نحن إلى جانب إيران، والمحور اليوم لديه حاضنة كبيرة، والجمهورية الإسلامية تحظى بشعبية كبيرة، خصوصا أنها الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، وأيضا الجمهورية الإسلامية أصبحت اليوم قوة عظمى تضرب تصنع تزرع لله الحمد والشكر، ونحن جنبا إلى جنب في وجه كل الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران، وإيران ستكون شامخة عزيزة كريمة، ونحن إلى جانب إيران وإلى جانب كل الأحرار في محور المقاومة بإذن الله. هناك أخبار مبشرة وهناك انتصارات عظيمة إن شاء الله. الجمهورية الإسلامية أحرزت انتصارات عظيمة وقطعت أشواط كبيرة في كل المجالات العسكرية السياسية الإعلامية، وأصبحت اليوم تناهض كل الطغاة والمستكبرين. التحية لكم من عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا لكم على هذه المداخلة عبد القوي من اليمن، ونواصل بعد فاصل قصير أعزائي الكرام. نعود إليكم ونواصل حدث وحوار، وباسمكم أعزائي المستمعين أرحب بضيف العزيز الدكتور جلال شراقي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور جلال شراقي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في حدث وحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بتقبل دعوتنا والحضور في هذا اللقاء. بداية دكتور جلال، طبعا كما تعلم لم تتمكن حتى الآن أي منظمة، لا سيما المنظمة الدولية للطاقة الذرية، أن تثبت بأن إيران بصدد تصنيع قنبلة نووية. يعني ما هو سبب تواصل العداء الغربي الأمريكي لإيران بذريعة برنامجها النووي؟ تفضل.
والله كما أشرت بأن المشكلة ليست لا تكمن في موضوع النووية الإيراني، المشكلة الحقيقية يعني في العلاقات بين إيران والدول الغربية ودول الهيمنة، المشكلة تكمن في خوف هذه الدول من استقلال إيران العلمي.
نعم.
لأنهم يريدون احتكار العلوم والتقنيات ومنع الدول المستقلة من الوصول إليها، أي إلى هذه العلوم. إيران أكدت مرارا على لسان أكثر من مسؤول بأنها لا تريد تطوير وإنتاج سلاح نووي، بل تريد استخدام العلم النووي في مختلف المجالات العلمية والطبية والزراعية، بما في ذلك المفاعلات البحثية، وتريد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 أو حتى 60% بهدف إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية. كما أن إيران يعني يحق لها أن تستخدم اليورانيوم المخصب حتى بنسبة 60% في القواصات البحرية. هناك بالمناسبة دول مثل هولندا وبلجيكا ما عدا أمريكا وروسيا تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة حتى 70% في المفاعلات البحثية إنتاج النظائر الطبية. إيران أعلنت مرارا وتكرارا بصراحة استعدادها لتقديم كل الضمانات المطلوبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية والعالم بأنها لا ولن تستخدم اليورانيوم لأي أغراض غير سلمية، وأظهرت في هذا المجال مرونة كبيرة يعني قبل المفاوضات التي انقلبت عليها الولايات المتحدة بشن عدوان ضد إيران بأداة الكيان الصهيوني. إيران أظهرت مرونة كبيرة بقبول حتى وجود مفتشين أمريكيين ضمن وفود الوكالة وضمن وفود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك يعني الآن يمكن يعني يبقى السؤال، هل يفترض بإيران أن تقدم أكثر من ذلك؟ يعني العائلة والولايات المتحدة الدول الغربية، ما نوع الضمان الذي يعني تريد هذه الدول؟ من هنا يعني يتضح أن الهدف الحقيقي من الضغوط الغربية حقيقة ليس ضبط البرنامج النووي الإيراني، بل منع إيران من الوصول من بلوغ القدرات النووية السلمية، القدرات التي تعد يعني في الظروف الحالية في المرحلة الراهنة في العالم تعد من ركائز التقدم العلمي والتقني في العالم.
صحيح.
من هنا يتضح يؤكد تؤكد إيران
بأنها لن تقبل لم لا لا ولن تقبل أي شروط تعجيزية.
طيب دعني أقف عند هذه النقطة دكتور جلال. يعني كما تعلم الرئيس الإيراني مسعود فزشكيان أكد مؤخرا أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي أو عن برنامجها الصاروخي الدفاعي مهما كانت الظروف. برأيك لماذا تحاول أمريكا وحلفائها الضغط للتخلي إيران عن برنامجها الصاروخي وهو غير مدرج في أي اتفاق؟
يعني كما أشرتم القوة الصاروخية الإيرانية هو الدفاعية بامتياز، ولكل دول على المستوى العالمي وعلى وجه المعمورة يحق أن تمتلك قوة الرابعة والقوة الرابعة وقوة الدفاع نفسها. في هذا الإطار إيران تؤكد بأنها لن تدخل أي حوار مع أي دولة حول عناصر قوتها الرابعة المتمثلة في القوة الصاروخية، لأن العدو المتمثل في الولايات المتحدة والدول الغربية خاصة الدول الغربية الثلاث أي ألمانيا فرنسا وبريطانيا يعني تحاول باستماتة وبكل ما أوتيت من عناصر القوة وعدوات الضغط الاقتصادي والسياسي لاقتلاع إيران من أنيابها الدفاعية وتغليم ظافر إيران الدفاعية والرابعة وتجديدها من عناصرها الدفاعية كما عشت. ولهذا إيران تقول بأن الهدف الكامن والهدف الحقيقي للدول الأوروبية والولايات المتحدة ليس ضمان الاستقرار في المنطقة كما تزعم هذه الدول، بل تحييد القوة الإيرانية الرابعة. لماذا؟ بهدف توفير الأمن، بهدف توفير الغذاء الآمن للكيان الصهيوني، وبهدف يعني توفير المجال إطاحة المجال للكيان الصهيوني لكي يقوم بعدوان ضد إيران كل ما شاء وحيث ما شاء. ولهذا السبب إيران تؤكد بأن أولا موضوع النقاش في حول البرنامج النووي البرنامج الصاروخي الإيراني يعني خارج أن إطار أي نقاش ولن تدخل في أي نقاش، كما أن هناك إيران تشترط لدخول المفاوضات مع الجانب الآخر أي الولايات المتحدة أو الدول الغربية الطابعة للإدارة الأمريكية الراهنة، هناك يعني شرطان أساسيان. الأول أن تقتصر المفاوضات فقط على الموضوع النووي والملف النووي الإيراني، وثانيا يعني هذا يعني أن لا تنحرف المفاوضات إلى قضية أو قضايا أخرى مثل القوة الصاروخية الإيرانية أو النفوذ الإقليمية الإيراني أو الحلفاء الإيرانيين في الحلفاء لإيران في المنطقة. والشرط الثاني هو يعني على الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات كافية لإيران بعدم شن هجوم عدواني ضد إيران خلال المفاوضات، لأنه مع الأسف الولايات المتحدة استخدمت المفاوضات كخديعة جبانة وكغتاء لتقديم لإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للقيام بالهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تقول بأنه مع الأسف ترامب يكذب دائما، هو هذه المرة يعني انتحل أخيرا خلال الأيام القليلة الماضية ترامب زعم وادعى بأنه مستعد للحوار مع إيران.
جميل.
بسبب أن إيران طالبت مرة أخرى إجراء المفاوضات.
طيب دكتور جلال عفو على المقاطعة، يعني كما تعلم الرئيس بزشكيان أكد أن طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامج النووي في إطار القوانين الدولية، لكنها لن تفاوض أو تتخلى عن برنامجها الصاروخي الدفاعي. هل تعتقد أن تقبل إيران يوما بالتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي في ظل الضغوط الأمريكية الغربية؟
إيران أبدا بأي شكل من الأشكال لن تقبل أصلا النقاش في الموضوع، موضوع الصواريخ الإيراني، حسب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة لكل الدول حق في امتلاك القوة الرادعة، القوة الدفاعية، القوة الصاروخية الإيرانية. بما أن ليست لدى إيران القوة الجوية القوية الرادعة أمام الأعداء خاصة الكيان الصهيوني، فإن القوة الصاروخية الإيرانية هي القوة الوحيدة التي استطاعت إيران وتمكنت إيران من خلالها دفع الهجوم الإسرائيلي، دفع العدوان الإسرائيلي، ومنعها من الهاق يعني الخسائر الكبيرة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولايات المتحدة تدرك وتعي جيدا أن الصواريخ الإيرانية هي العنصر الوحيد الذي أحبط وأفشل المؤامرة والمخطط المبيت من قبل الولايات المتحدة، أي من قبل الصهيوني الأمريكي، لضرب إيران يعني بأحداث خبيثة بغاية قصوى المتمثل في إسقاط النظام. ولهذا اليوم أدركت الولايات المتحدة بأن القوة الصاروخية هي القوة الوحيدة لدى إيران، والعمود الفقري حقيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها. ولهذا اليوم تريد انطلاقا من موقفها في الدفاع عن المصالح الإسرائيلية تحييد واقتلاع إيران من هذه القوة. وإيران باتت تدرك جيدا هذه المؤامرة وهذه المخطط المبيت من قبل الولايات المتحدة، ولهذا أعلنت على لسان أكثر من مسؤول بما في ذلك الرئيس الإيراني، بما في ذلك سماحة السيد القائد والقيادة الحكيمة بشكل عام، أكدت إيران بأنها لن تدخل في أي نقاش وحوار مع أي دولة، سواء كانت دولة صديقة أو الدول المعادية لإيران. لن تدخل في أي حوار حول موضوع القوة الدفاعية التي تؤكد القوانين الدولية بأن لكل دولة حق في امتلاك القوة للدفاع عن نفسها.
صحيح.
ولكن الولايات المتحدة انطلاقا من الموقف المتغطرس، والدول الأوروبية كما تعلمون تابعة للولايات المتحدة، هم يريدون يعني اقتلاع وتجديد إيران من هذه القوة، أي قوة من عنصر القوة أي القوة الصاروخية. ولهذا السبب إيران مطلقا لن تدخل ولن تقبل بأي حوار بأي يعني نقاش حول هذا الموضوع.
طيب دكتور جلال، يعني كما تعلم اعترف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال ماكنزي وضمن إقراره فشل سياسات واشنطن قبال طهران. ماذا يعني إقرار هذا الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية بفشل سياسات واشنطن إزاء طهران وأن إيران لن تنسحب من الساحة مهما بلغ الثمن.
إيران دولة كبيرة، إيران دولة مترانية الأطراف في المنطقة.
نعم.
إيران في قلب المنطقة الحساسة المتوترة والمضطهدة مثل منطقة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط. إيران لديها أكثر من 15 دولة مجاورة لإيران، وهذا يعني من مواصفات إيران. إيران مؤثرة في جميع هذه الدول. إذا أرادت أي دولة أو القوة يعني التخلي عن إيران وهذا مستحيل، فهذا يعني سيؤدي إلى توتر وإلى فوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ولهذا السبب يعني الأمريكيون والأوروبيون والغربيون هم بعزمة لسانهم يعترفون بأن إيران لديها عناصر قوة، لديها يعني عناصر التأثير نفوذ في المنطقة وحتى في العالم، ولا يمكن إبعاد إيران من التحولات والمستجدات التي تمر بها المنطقة حقيقة.
نعم.
وهم يؤكدون على لسان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على لسان رؤساء يعني الأجهزة والجهات الاستخباراتية بما في ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكية، بأنه فقط من خلال الحوار والمفاوضات يمكنهم الوصول إلى طريقة حل مع إيران.
إذن دكتور جلال، يعني لماذا تصر أمريكا على قضية السلاح النووي وهي تعرف جيدا بأن إيران لا ولن تسعى لامتلاك هذا النوع من السلاح؟ يعني هل يرتبط ذلك بنحو أو آخر بهزيمة الاحتلال أمام إيران في عدوان الذي استمر 12 يوما؟
يعني أولا كما أشرتم إيران أعلنت بصراحة استعدادها لتقديم كل الضمانات المطلوبة من الوكالة الدولية للطاقة، حتى الضمانات المطلوبة من الولايات المتحدة. يعني إيران أعطت مرونة كبيرة، إيران قدمت تنازلات كبيرة، إيران حتى قابلت بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة معينة فقط لبناء الثقة مع الجانب الآخر، ولكن هم يصرون وهم يلحون على أن إيران لا يجب أن تمتلك القوة النووية، أي يعني القوة النووية المبنية على العلم وليس عسكرة البرنامج النووي. يعني هم في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هم اعترفوا، هم قبلوا بأنه يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية تخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5%، ولكن بعد ذلك هم انقلبوا على توضيحهم في الاتفاق النووي. هم رأوا بأن إيران دولة قوية، إيران تمتلك ناصية العلم النووي، وإذا تخلوا عن إيران فإن إيران ستكون دولة مستقلة وستكون يعني ضمن الدول المحدودة في العالم التي تمتلك الدورة الكاملة للوقود النووي. هناك هم يدعون بأن في المنطقة دول مثل الإمارات العربية المتحدة لها يعني أنشطة نووية ولها لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم، ولكن هذه الدولة أو الدويلة أو الدول التابعة مثل تركيا أو ما إلى ذلك هم لا يملكون يعني الدورة الكاملة، الدورة الكاملة القوة على الدورة الكاملة النووية فقط في تصرف فقط في بمقترة الدول محت محدودة جدا، ولهذا هم لا يريدون أن تدخل إيران في هذا الإطار، في هذا السياق، السياق العلمي العالمي الذي سيكون في المستقبل ركيزة العلوم الأخرى، ركيزة الأبحاث العلمية. اليوم إيران دولة مترقية في العلوم الطبية في المنطقة حتى في العالم. وإذا حصلت إيران على القوة النووية الطبية فبإمكان إيران أن تتحول وأن تصبح إلى قطب، إلى قطب في العالم في مجال يعني علاج الأمراض المستعصية والسرطانية في العالم.
صحيح.
وإلى ذلك في القطاعات الأخرى، القطاعات الزراعية، القطاعات الصحية، القطاعات البحثية في مختلف المجالات. ولهذا هم يخشون من تطور العلمي في إيران.
دكتور جلال، هل سيتمكن الأمريكي من تحقيق أهدافه إذا ما عاود الاعتداء على المصالح الإيرانية، وكيف سيكون الرد الإيراني؟
يعني هذه المرة إذا ما قامت العدو المتمثل في الكيان الصهيوني أو يعزاوا والولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة بأي حماقة ضد إيران، وهم يعلمون جيدا هذه المرة الأمور ستختلف عن الماضي.
نعم.
عن العدوان السابق. يعني في العدوان السابق كان الأمل في المفاوضات، كان الأمل يعني من الجانبين الأمريكي والإيراني في استئناف المفاوضات والوصول إلى حل ما للموضوع النووي الإيراني. ولكن هذه المرة ستختلف الأمور، لأن لن ليس هناك أمل، لن يكون هناك أمل في أي مفاوضات، لأن ترامب الكذاب هو دائما يكذب وهو دائما يخطأ. وإذا ما قامت بأي أمل ما، بأي حماقة ضد إيران.
الفكرة وصلت، وأنا أشكركم كل الشكر على هذه الإيضاحات القيمة، دكتور جلال شراغ الكاتب والمحلل السياسي من طهران. نعم أعزائي الكرام، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
يا ربي 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 يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
ذقت الهوى رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج القرآني وحلقة جديدة من نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 57 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
أيها الأخوة والأخوات، بعد الحوار الذي دار بين نبي الله هود عليه السلام وقومه والذي تابعناه في الحلقة الماضية، يختم هود عليه السلام كلامه معهم بأنه إنما هو رسول الله إليهم ليدعوهم إلى التوحيد، وقد فعل ذلك وأدى رسالته ولم يقصر،